أبيان من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني وأحبابي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة عن عنوان قد يتساءل عنه كثير من إخواننا وأحبابنا الذين يهتمون الآن بالوضع السياسي في الشارع المصري. عنوان حلقة اليوم: أوراق الرئيس. وأستضيف اليوم ولأول مرة في برنامجي أنا شخصيا الدكتور محمد هشام راغب، وهو عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بحضرتك يا شيخ حسام،
ربنا يحفظك، وأسأل الله عز وجل أن يسددك.
اللهم آمين.
اللهم آمين. طب دكتور، لا شك أن الشارع المصري الآن يعني يشهد حالة ثوران وفوران، وكثير من الناس يعني منهم من يهتم بالشأن السياسي، ومنهم من لم يهتم، ومنهم من قد تعرض إلى حالة بؤس بعدما تعرض بعض أنصاره يعني أو بعض المرشحين لمنصب الرئاسة، وبعد أن أقصي فيعني أصيب البعض بحالة إحباط. طيب السؤال: كيف ترى تعامل الإسلاميين عموما لمسألة الترشح لمنصب الرئاسة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، تعامل الإسلاميين كتعامل باقي الشعب مع ملف الرئاسة ملف جديد علينا كلنا. مصر لم تنتخب رئيسا لها بحرية منذ عقود طويلة، فهذه التجربة جديدة على كل الشعب المصري، منهم التيار الإسلامي كذلك. ولذلك ينبغي ان احنا نفرح بهذا الجو وبهذه التجربة الجديدة علينا. هي جو الإحباط اللي بتشيعه بعض وسائل الإعلام بالذات، أخشى انه جو متعمد لإحباط الناس، لكن الحقيقة نحن أمام تجربة جديدة، تجربة جميلة، أننا نختار بحريتنا رئيسا علينا في الفترة القادمة. كل منا بدأ يشعر أن لصوته يعني أثرا، ولصوته نصيبا من صناعة القرار في مصر. ففي استبشار بي يعني، وأنا أظن هذا إن شاء الله، أن القادم أفضل، وأننا بإزاء مرحلة مهمة جدا، وأن الأمور إن شاء الله إلى خير وإلى تحسن مع هذه الاضطرابات الحادثة الآن. وده أمر طبيعي في مرحلة انتقالية بعد ثورة كبيرة جدا عملت زلزال في المنطقة كلها، إن لم يكن في العالم في الحقيقة. فلا يتصور أن بعد هذه الثورة المباركة أن الأمور هتمشي بسلاسة، وفي فترة اضطرابات لابد أنها تقع، لكن القادمة أفضل بإذن الله تعالى.
طيب دكتور، هل ترى الشارع الإسلامي المصري متفاعل مع قضية اختيار الرئيس، أم أن هناك حالة من الإحباط واليأس؟
لا، هذا الشارع المصري كما نرى في كثير من المحافظات هذا موضوع الساعة، هذا حديث الناس في البيوت وفي أماكن العمل وفي الطريق، الصغار والكبار، الرجال والنساء، هذا موضوع الساعة الآن. الكل مهتم به والكل منشغل به، لأنه يعني الكل يتصور أن لهذا تأثيرا على مستقبل البلاد وعلى الفترة القادمة وعلى الخروج يعني بمصر من أزماتها الطاحنة التي تئن تحتها. أكثر الناس بيئن من مشاكل شديدة جدا، ويتطلع إلى هذه الانتخابات أنها بداية انفراجة تحدث لمشاكل الناس المتراكمة عبر السنين طويلة جدا. فلا، الشارع مهتم جدا بملف الانتخابات الرئاسية، إلى درجة كبيرة جدا. هذا موضوع الساعة. نعم.
طيب دكتور، بالنسبة للدفع بالفلول ثم سحبهم مرة أخرى، هل ترى هذا جاء يعني جس نبط للشارع والتيار الإسلامي؟
تقصد مين من الفلول؟
أقصد عمر اسمه أحمد سليمان مثلا، وعمر سليمان.
والله طبعا ترشح عمر سليمان كان إهانة للشعب المصري، إهانة كبيرة جدا في الحقيقة، لأن هذا الرجل لم يكن فقط من النظام السابق بل كان من أركان النظام السابق. فالحقيقة في ترشحه كان يعني إهانة للشعب، والحمد لله أن الأمر قضي بهذه الطريقة وأنه استبعد بشكل أو بآخر. بقي الآن موضوع يعني أحمد شفيق، أنا أظن أن شعبيته ضعيفة جدا على أي الأحوال، وبعض القانونيين كانوا يعني يروا أن استبعاده ربما كان سيؤدي في فترة لاحقة إلى إلغاء الانتخابات برمتها، لو أنه تظلم فيما بعد فيما يعني بعد الانتخابات ثم ثبت أن قانون العزل السياسي فيه عوار دستوري، فربما كان سيؤدي ذلك فيما بعد إلى إلغاء الانتخابات كلها، وهذا كان يعني هيؤدي إلى حالة من الفوضى. ولذلك أنا رأيت في الأيام القليلة الماضية فرح كثير من العلمانيين باستبعاده، وبشروا من حولهم بهذا أن ده هيتظلم بعد كده وستلغى الانتخابات كلها، فكان في خوف حقيقي، فلعل رجوعه يعني لطف من الله تبارك
يعني
وتعالى.
يعني دكتور أن تظلمه الآن
ورجوعه ربما يكون أقل ضررا، يقول القانونيون هذا، لا أدري أنا غير متخصص فيها، لكن بالتأكيد أنه لو كان تظلم فيما بعد وثبت أن قانون العزل السياسي فيه عوار دستوري،
ممكن يقول
كما يرى المستشار طارق البشري وغيره من التيار الإسلامي، يرون فعلا القانون فيه بعض المشاكل، فلو أن هذا ثبت فيما بعد وأنه استبعد بهذا القانون المخالف للدستور، فربما كان سيؤدي لمشكلة كبرى في الانتخابات برمتها، فلعل رجوعه بهذه الطريقة المريبة على أي حال، لكن لعله يكون أقل الضررين.
طب وأنت ترى الشارع أو التيار الإسلامي بوجه خاص يعني بعد عودة أحمد شفيق وعدم عودة الباشمهندس خيرت الشاطر وعودة الشيخ حازم صالح إسماعيل، ماذا ترى يدور في خلدهم أو في عقولهم؟
طبعا كثير من الشارع المصري مش التيار الإسلامي بس حاسس بظلم وقع في طريقة الاستبعاد التي تمت. طبعا كون اللجنة محصنة من الطعن على قراراتها، هذا جزء من التعديلات الدستورية التي استفتينا عليها ووافقنا عليها، لكن لا شك أن شعور كثير يعني من قطاعات الشعب مش من التيار الإسلامي فقط أن يعني ظلما وقع في هذا الاستبعاد. لكن على أي حال أنا مطمئن في الحقيقة إلى أن الشعب المصري عنده من الوعي أنه لن ينتخب أحدا من فلول النظام السابق. قلنا هذا قبل الانتخابات البرلمانية، والبعض رفض هذا الكلام وقتها وقالوا لا، هذه الانتخابات ستأتي بالفلول، ولم تأتي بالفلول. الشعب عنده وعي شديد جدا في انتخابات 2005 في ظل النظام السابق في المرحلة الأولى، الشعب أعطى معظم أصواته للتيار الإسلامي وقتها برغم البطش وبرغم أمن الدولة وبرغم بس كان فيه هامش من الحريات في المرحلة الأولى فقط، فظهر معدن الشعب ولم يتأثر بالإعلام الحكومي وقتها، ورفض أنه يعطي أغلبية للحزب الوطني وقتها.
لكن التيار الإسلامي الآن لا يتمتع بما تمتع به يعني من القبول في الشارع المصري بنفس الدرجة.
أشك في هذا يا شيخ حسام، معلش أنا عارف إن هذا ما يقال في الإعلام
بالضبط،
لكن على الأرض يعني الصورة مختلفة شوية.
طب
الناس كثير من يعني لا تصدق دعاوى الإعلام إنه الإخوان والسلفيين دخلوا البرلمان وما عملوش حاجة. لا، عملوا حاجة. أولا صلاحياتهم محدودة، إنه السلطة التنفيذية كلها ليست بأيديهم، لكن حتى في نطاقهم طبعا صناعة القوانين ومراجعتها دي تستغرق وقتا، ليست مسألة سهلة، لكن مع ذلك في الحقيقة أنجزوا بعض في جهدهم الرقابي على الحكومة أو في سن القوانين في هذه الفترة القصيرة. أما ما يشاع أن مشاكل البلد لسه زمهية إلى آخره، هذا في الحقيقة السلطة التنفيذية ليست بأيديهم، بل أنا شايف أن أدائهم السياسي داخل البرلمان
قوي.
السلفيون والإخوان في الحياة أداء في نضج، في بعض الأخطاء والهنات هنا وهناك ولا شك، لكن بشكل عام تشعر الأداء في شعور بالمسؤولية، شعور بالمسؤولية.
طيب رأيك في الذين يقولون بأن عودة أحمد شفيق مرة أخرى هذا يمهد أو رسالة من المجلس العسكري أنه ممكن يزور الانتخابات ويأتي بمن يريد سواء من الفلول أو من غير الفلول، يعني المرشح
يعني طبعا يقال هذا، لكن يعني نحن ننادي ونراهن على وعي الشعب المصري، والحمد لله الآن اللجنة الانتخابات أقرت مسألة أن يكون الفرز والإعلان في اللجان الفرعية، فبس نحن نطالب الناس أن تكون أن يكون الشعب كله رقيبا في اللجان الفرعية على الانتخابات. مجال التزوير هيبقى مجال يعني ضعيف جدا، أين هو؟ اللجان العامة هيبقى دورها ضعيف، ستعلن النتائج وتفرز الأصوات في اللجان الفرعية، ونكون نحن أكبر ضمانة لحراسة نزاهة الانتخابات هو نزولنا بقوة في الانتخابات وبنسبة كبيرة، أرجو أن النسبة لا تقل عن 70%، ويعني نكون نموذجا لغيرنا من بلاد المسلمين.
طب دكتور يعني نبدأ يعني ندخل في صلب الموضوع، الانتخابات البرلمانية إذا يعني هناك مرشح يحتاج لوقت طويل لكي يتعرف جمهور الناس عليه. طيب هذا بالنسبة للانتخابات البرلمانية. طيب أنت ترى أن الوقت الآن كافيا للتعريف أو للناس تعرف الناس على مرشح الدكتور محمد مرسي الانتخابات الرئاسية، ترى أن هذه الفترة كافية؟
لا شك أنه يعني دخل السباق متأخرا لا شك، ولكن يعني هذا أمر يخص يعني الدكتور مرسي وحزبه، إنهم يتداركوا ما فاتهم من وقت ويسعوا للالتحام بالناس وبيان برنامجهم ومشروعهم، يعني هذا أمر يخصهم يعني. لكن إذا كنا بنتكلم عن الهيئة الشرعية فهذا يعني مسألة أخرى تماما، لكن كون الوقت باقي يعني قصير أو طويل، طبعا لا شك أنه آخر المتقدمين فعليهم عبء أكبر في التواصل السريع مع الناس على الأرض في كل المحافظات، هذا شيء يعني يخصهم وينبغي أنهما يعني يسعوا فيه بجدية. نعم.
طيب الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لماذا تأخرت في إعلان القرار وكيف اتخذت القرار؟ هذا سؤال مهم.
نعم.
أظن أنه خاص بالهيئة.
أولا لماذا تأخرت؟ هذا سؤال مهم، لأننا يعني حصل عتاب لنا شديد في الأسابيع الأخيرة عن على تأخرنا، لكن المسألة في الحقيقة كانت على الأقل يعني كما رأيناها تمثل خطورة شديدة، مسألة أن هيئة زي الهيئة الشرعية فيها أكثر من 100 من العلماء والدعاة، أنها تخرج برأيي لدعم مرشح، رأينا أن هذا الأمر يحتاج لدراسة متروية ومتأنية. لماذا؟ لأن اختيار الرئيس كان واضح في الأفق السياسي أن مسألة الدستور ستتأخر، فالرئيس القادم جاي بصلاحيات واسعة قبل كتابة الدستور، فكونوا جاي بصلاحيات واسعة هذا يحتاج أن احنا ندقق النظر جدا في إمكانياته وكفاءته. ومسألة الكفاءة طبعا احنا لنا أصل شرعي واضح، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمانة، الأمانة الديانة، والمرشحين الإسلاميين كلهم الحمد لله وإن تفاوتوا يتمتعوا بالتزام حقيقي لهذا الدين المبارك ولتطبيق شريعته المباركة. مسألة الكفاءة تتفاوت أيضا، وزي ما قلت من شوية هذا الأمر جديد علينا كلنا، وكل مرشح من التيار الإسلامي أو من غيره له دعاوى كبيرة، أنا هعمل وسوي، عنده نوايا كويسة وأمال لكن كيف تفحص هذه الكفاءة، خاصة أنه أغلب المترشحين ما لهمش أبدا خبرات سابقة في إدارات ضخمة، يعني بعضهم لم يدر ولو شركة صغيرة، الآن سيدير بلد، فالأمر كان يحتاج وكانت مشكلة ضخمة وما زالت مش مشكلة بسيطة. لو تصورنا يعني أنه في زمن سابق، يعني ابن تيمية رحمه الله يقول في زمانه أن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، وقبله حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف التقي. التوازن هذا بين القوة والأمانة قليل، ده فين؟ ده في الأزمان الفاضلة. ولذلك كانوا يعني يبذلوا فكرهم كيف يعينوا عمالهم وأمراء البلاد، لأنه أمر مش سهل أنه تجتمع القوة والأمانة في وأنا بتكلم هذا في القرون الفاضلة، كانت عندهم حيرة في هذا الأمر، وكانوا يعني أحيانا يختلفوا في الأراء كما رأينا في أمثلة كثيرة. من الأمثلة البارزة مثلا اللي دائما يعني تضرب مثال مثلا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على يعني غزوات عديدة بعد قليل من إسلامه، مع أنه كان بعض الناس لهم رأي في يعني أن هناك من هو أفضل منه ديانة، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في بعض المواقف اشتكى منه ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، في بعض المواقف في غزوة مثلا بني جزيمة عندما يعني لم يحسن الناس أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، يقصدوا أسلمنا، فتأول وظن أنهم بهذا إنما كفروا. القصة الشاهد أن كانت له قوة في أمر، ولكن كان هناك لا شك من الصحابة من هو أفضل منه وأعمق فقها، ولكن في هذه المسألة كانت هذه الموازنة. في المقابل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من أعظم من سادات الصحابة، يعني صدقا في لهجته وأمانة في دينه، مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، مع أن ولاية مال اليتيم مش عايزة إدارة يعني معقدة أو صعبة جدا، لكنه رضي الله تعالى عنه في الأمور دي، وهذا لا يعيبه يعني، لكن لا يناسب هذا الأمر آخر. لكن في تقوى وورعه ودينه ويعني من الأكابر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن مسألة القوة والأمانة حتى في القرون الفاضلة كانت دائما يعني محل بحث وتدقيق، فما بالك في هذا الزمان، ما بالك بعد ثورة جاءت مفاجئة لنا جميعا، فكنا نختار واحد ياريت كان في حد يعني واضح جدا أنه يمتلك ناصية القوة والأمانة، كنا كلنا لكن كان الأمر يحتاج هذه الروية، ولذلك صارعنا بيعني تشكيل لجنة وضعت بعض المعايير والضوابط التي على أساسها يتم المفاضلة بين المرشحين. استشرنا في هذا أهل الذكر من علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع، وكذلك من علماء الشريعة في طريقة تطبيق الشريعة، ثم كوننا معايير رتبناها في 6 محاور أساسية، ممكن أقولها بسرعة. محور لآليات تطبيق الشريعة، المحور الثاني ملف العلاقات الخارجية، المحور الثالث مؤسسة الحكم، يعني الرئيس هيجي بمؤسسة رئاسة، شكل المؤسسة دي عامل ازاي في ظن كل مرشح، مجموعات العمل الرئاسية وعلاقتها بمؤسسات الدولة، هيختار ازاي النواب بتوعه، ما هي مواصفاتهم الى اخره. ثم ملف لقضايا التنمية التي يعاني منها الناس، البطالة والصحة والتعليم الى اخره. ثم ملف عن علاقة أو تصور كل مرشح عن علاقة الرئيس بالقوى السياسية الأخرى والتيارات السياسية الأخرى وعلاقته بالدولة العميقة في مصر المؤسسة الأمنية ورجال الأعمال والإعلام الخاص والعام إلى آخره.
طيب كيف وضعتم المحور تطبيق الشريعة، يعني كيف وضعتم له المعيار المناسب؟
استفدنا أولا من دراسة قدمها فضيلة الدكتور العلامة الدكتور حسين حامد حسان بعنوان خارطة الطريق لتطبيق الشريعة. وضع خارطة الطريق، كلام بقى عملي مفند، 1 2 3 4 5 6، كيف تطبق الشريعة في مصر، ما هي آلياتها، ما هي خطواتها، سواء في تقنين الشريعة في مجلس الشعب، في مجال التعليم، في مجال الإعلام، في مجال الفنون والآداب. كلام وصاحب خبرة كبيرة، وحتى جاب لنا ساعتها القانون المدني كيف تم تقنين مواده سنة 79 في لجنة صوفي أبو طالب رحمه الله، وهو اللي كان قائم على القانون المدني، وشرح يعني في دراسته كيف تم تقنين القانون المدني وكيف أصبحت كل المواد مستقاة من الفقه الإسلامي مع استبعاد المواد المخالفة للشريعة، وكيف وضع خطة لتدريب القضاء والمحامين على هذا. فكلام عملي في كل النواحي، خطوط بالتوازي تمشي، حيث في سنوات قليلة يبدأ الناس يرى مزايا هذه الشريعة المباركة وكيف تطبق برفق ورحمة في حياتهم من خلال قوانين واضحة تحفظ الحقوق وترفع المظالم وتشيع العدالة بين الناس. نعم.
طيب بالنسبة، تحدثت أنت عن الفنون، طب رأيك في القضية المثارة الآن بالنسبة قضية عادل إمام والحكم عليه، قضية ازدراء الأديان، ما دمت أنك تتحدث عن الشريعة؟
نعم، يعني بشكل عام، خلينا بلاش يعني هذه القضية بشكل خاص، بشكل عام لا شك أن كل شعوب الأرض تحتاج إلى الفنون والأدب. النفس الإنسانية تتأثر بما يثير مشاعرها، لكن نحن محكومون بشرع الله تبارك وتعالى، فهذه الفنون والآداب ينبغي أنها تكون تحت مظلة الشريعة، لا تصادم شرع الله تبارك وتعالى. ومن أشد ما يصادم شرع الله أنه يحصل استهزاء بشرع الله أو استهزاء بدين الله تبارك وتعالى. لو وقع هذا في أي بقى يعني مادة من مواد الفنون، في رواية، في مسرحية، في سمهما، ينبغي أن الدولة تحمي شعبها من هذا، وإلا إزاي نسمح لأولادنا وبناتنا أنه يرى ويشاهد ما يسخر من دينه؟ هذا أمر يعني معيب، وليس في هذا حجرا على الإبداع، ولكن في كل بلاد الدنيا في خطوط حمراء. لا يسمح في أوروبا وأمريكا إن واحد يعمل مسرحية فيها همزة أو لمزة على اليهود،
استحالة، لا يمكن، أو على المقطع
يدخل السجن فيها مهما كان مبدعا. ولقد رأينا في من أسبوعين بس أبرز وأكبر يعني أديب ألماني حائز على جائزة نوبل عمل قصيدة شعر قصيرة سماها ما ينبغي أن يقال، قال بس فيها إنه إسرائيل هي التي تهدد الأمن والسلام العالمي بترسانتها النووية،
خرب بيته طبعا،
وهذا حائز على جائزة نوبل. خرجت مسيرات وطالبت الحكومة بمنعه وحاجات وده راجل يعني ده رأي يعني مفوش يعني، لكن على أي حال كل أمة تضع لنفسها، فنحن خطوطنا الحمراء ما يصادم شرعنا، سواء جه هذا من عادل إمام أو من غيره أو حتى من حد من الإسلاميين لو خبط في الدين أو
يوقف الفن، ولكن وفق الضوابط الشرعية
هذا. ولهذا طبعا ده مش وقت الكلام فيه، لكن بعض الناس في الحقيقة في بعض أجهزة الإعلام بتسوق إلى أنه الإسلاميين أو إذا رئيس إسلامي جه الدنيا هتضلم في البلد، وهذا غير صحيح على الإطلاق. الحلال واسع جدا
يغني الكثير عن الحرام،
والله تبارك وتعالى ما جعل على الناس حرج في دينهم أبدا، الحرج بعيد عن الدين، أي شيء في حرج هذا بعيد عن الدين، فالحرج ليس في دين الإسلام أبدا.
طيب نعود مرة أخرى بالنسبة
أنا بس خليني معيش أستطرد بس لأن هذه شبهة يعني أنا سامع دندنة كثيرة عليها في بعض وسائل الإعلام إنه يعني هيرجعونا لعهود الظلمات والقرون الوسطى، كلام يعني عجيب جدا وهذا غير صحيح. هذا أثير قبل ذلك في قصة ولاد حارتنا لنجيب محفوظ وقالوا إن هذا في حجر وفي يعني كذا، وأنا فعلا كتبت دراسة على هذا من 5-6 سنوات سميتها ولاد حارتنا ولاد حارتهم، أولاد حارتنا مفهومش يعني
مفهومش يعني الكلام بتاعهم ده
خالص. وإن كان بعد كده نجيب محفوظ نفسه بقى لما يكتب عمل كويس نقول عليه لا كويس، لكن لما يعمل عمل قال الغرب والشرق عنه أنه في تعريض بالذات الإلهية
إلى آخره
بشكل واضح، فإحنا إزاي
وسب المصطفى
لكن مع ذلك لو عمل عملا جيدا عملا أدبيا. وأنا أذكر زمان في الحياة، هو مين اللي اكتشف نجيب محفوظ؟ من الذي اكتشفه وقدمه للناس؟ نجيب محفوظ عمل 3 روايات ولم ينتبه إليه أحد في مصر، من أول همس الجنون وبعدين أظن رادوبيس بعدها ما انتبه إليه. الذي قدمه للناس كان سيد قطب رحمه الله، كتب عنه مقالة كبيرة طويلة عريضة في مجلة الرسالة وقال هذا موهبة فزة. لما كتب روايته كفاح طيبة، كفاح الشعب المصري، وأذكر في هذا الكلام الذي كتبه سيد قطب رحمه الله قال إنه نجيب محفوظ لأول مرة يشعرنا إن التاريخ ينبغي أن يكتب هكذا، وقال إنه بيّن لنا أن الشعب المصري، تكاد تكون هذه ألفاظه لو كنت أذكرها، قال أن الشعب المصري لو ضغط عليه سياسيا أو بالنهب الاقتصادي سيصور إذا رأى ما يمس الأسرة أو الدين الإسلامي، لو تعرض للأخلاق أو للدين الشعب سيصور. الشاهد أنه إذا كان في عمل أدبي رفيع المستوى إحنا كلنا وراه كائنا من كان، مين اللي كتبه؟ بل إحنا يعني مثلا هذه القصيدة التي كتبها واحد غير مسلم هذا الألماني نؤيدها لما أكتب فيها كلام أدبي رفيع جدا
تدل على الحق ولا تصطدم مع حقوقه.
هذه صحوة الضمير حصلت عند هذا الرجل وفي هذه السن المتأخرة قال مش هسكت إلى آخر قطرة في حبر قلمي، لن أسكت بعد الآن على هذا الظلم وعلى هذه على هذا الكيان الذي يجر العالم إلى مشاكل ضخمة. أنا أقصد أي عمل أدبي، بالعكس إحنا مع الإبداع ومع يعني إنه الناس يقدم إليهم أدب راقي جدا ورفيع لكن بما لا يصادم شريعتنا المباركة.
نعود مرة أخرى. طيب
نعم.
بالنسبة للمرشحين طبعا أنتم يعني قبل أن يعزل ويستبعد البشمهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم أكيد جاء البشمهندس خيرت والشيخ حازم وجاء الدكتور أبو الفتوح وجاء الدكتور محمد مرسي. طب كم سؤال لكل مرشح كنتم تسألونه؟
حضرتك إحنا يعني بعد أن يعني عملنا هذه المعايير ونقحناها ورتبناها حتى بعد كده يعني أعطناها للمستشار طارق البشري لمراجعتها وأثنى عليها وقال راجعتها كلمة كلمة، حولنا هذه المعايير إلى مجموعة أسئلة من اللجنة التي كانت الأسئلة حوالي 100 سؤال
لأنها كل مرشح 100 سؤال
لأنها تبقى كثيرة، فاختصرناها إلى حوالي 35 سؤالا. سألنا نفس الأسئلة لجميع المرشحين، احنا قبلنا 10 من المرشحين. سألنا كل المرشحين نفس الأسئلة
بما فيهم الدكتور محمد مرسي،
آخرهم كان الدكتور محمد مرسي.
كل
الأسئلة تكررت ما عدا محور من المحاور، كنا نسأل كل مرشح عن الشبهات التي تصار ضده إما في الإعلام أو من المنافسين، يقال عليك كذا في يوم كذا قلت كذا في تصريح كذا في الفيديو الفلاني قلت كذا، فكنا نسأل كل واحد سؤال يخصه في بعض الشبهات التي تثار ضده، أما غير كده الأسئلة كانت واحدة لكل المرشحين.
طيب هل
ثم كل سؤال كانت توضع له درجات من كل عضو من أعضاء اللجنة، مجموع الدرجات مثلا 100 درجة، فأصبح كل مرشح له درجة من كل عضو من أعضاء اللجنة. وفي الآخر نظرنا مين اللي تحصل على أعلى درجة،
وبشفافية مطلقة دون أن تميلوا مع أحد دون أحد.
لا لا، وحتى أعضاء اللجنة كان بينهم خلاف في هذا، في رؤيتهم للمرشحين المختلفين.
تمام.
يعني واحد وضع فلان الأول والثاني والثالث، والثاني قال لا ده أنا بالنسبة لي هذا هو الأول، ودرجات.
طيب، هل كان الدكتور محمد مرسي متميزا في هذا؟ وقبل أن أسمع منك الإجابة نخرج إلى هذا التقرير عن الدكتور محمد مرسي.
طيب.
فضل صحمني.
عالم في طريق الحق والإيمان.
الأستاذ الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة المصرية 2012. ولد في 8 أغسطس من العام 1951 في قرية العدوة مركز هاهية بمحافظة الشرقية. نشأ في قريته وسط عائلة مصرية بسيطة لأب فلاح وأم ربت منزل، وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة. تفوق عبر مراحل التعليم في مدارس محافظة الشرقية، انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا، ثم خدم بالجيش المصري من العام 75 إلى العام 76 كجندي بسلاح الحرب الكيماوية. تزوج في العام 1978 ورزق بخمسة من الأولاد وله ثلاثة أحفاد. حاصل على بكالوريوس الهندسة بجامعة القاهرة عام 75 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ماجستير في هندسة الفلزات بجامعة القاهرة عام 78، دكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا بالعام 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء. عمل معيدا ومدرسا مساعدا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، مدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا، وأستاذا مساعدا في جامعة كاليفورنيا نورث درج في الولايات المتحدة بين عامي 82 و85، أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق من العام 85 وحتى العام 2010، انتخب عضوا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق. وقد اختير دكتور محمد مرسي عضوا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوا بالمؤتمر الدولي للأحزاب وللقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني. عمل كعضو بالقسم السياسي بجامعة الإخوان المسلمين منذ نشأته عام 92، ترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995 وانتخابات 2000 ونجح فيها، وانتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان. شغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، وكان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد، وأدان الحكومة وخرجت الصحف القومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه، وقد تم اختياره عالميا كأفضل برلماني من العام 2000 للعام 2005 من خلال أدائه البرلماني. شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع دكتور عزيز صدقي عام 2004، كما شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير مع الدكتور محمد البرادعي عام 2010، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبا وتيارا سياسيا في عام 2011. انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل من العام 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتتني أمينا عاما للحزب. اعتقل عدة مرات منها 7 أشهر، حيث اعتقل صباح يوم 18 من مايو من عام 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندد بتحويل 2 من القضاة إلى لجنة الصلاحية، وهم المستشارين محمود مكي وهشام البسطويصي، بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005. واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين، وقد أفرج عنه في 10 ديسمبر من العام 2006. كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير من العام 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب، وقام الأهالي بتحريرهم في 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة. بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين بخيرة الشاطر مرشحا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 قرر الحزب في 7 أبريل من العام نفسه الدفع بمرسي مرشحا احتياطيا للشاطر كإجراء احترازي خوفا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر 9 مرشحين آخرين في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة قررت الدفع بمحمد مرسي الذي قبلت اللجنة أوراقه مرشحا للجماعة.
معالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعلي هامة الإنسان
طيب نعود إلى السؤال مرة أخرى بعد هذا التقرير، هل كان الدكتور محمد مرسي متميزا عن باقي المرشحين؟
نعم بشكل إجمالي كان الدكتور محمد مرسي يعني هو اللي حصل على أعلى الدرجات في تقييم اللجنة عن باقي المرشحين، هذا بشكل إجمالي. أما بشكل فردي فهو كمثل يعني باقي المرشحين كان عنده نقاط قوة ونقاط ضعف كما كان لسائر المرشحين، لكن بشكل إجمالي رجحت كفته بمراعاة كل المعايير التي وضعتها اللجنة في سؤال المرشحين.
طيب لكل مرشح رئاسي من المرشحين الآن له برنامج، لكن لماذا أنت ترى أن البشمهندس خيرت الشاطر ومن بعده الدكتور محمد مرسي يعني اتفق جميعا على برنامج واحد وهو مشروع النهضة؟
نعم
يعني على مبادئ الشريعة الإسلامية بالطبع يعني.
نعم هو ببساطة لأن كليهما تبنيا مشروع الحزب، هذا وراهم كيان ومؤسسة، ولذلك احنا في الحقيقة كنا قابلنا المهندس خيرت الشاطر مرتين قبل استبعاده، حصل كلام كثير جدا على رؤيته في هذا المشروع وعلى الجوانب المختلفة ومصادر التمويل التي من خلالها يرون أنهم سينفذون هذه الخطوات في مشروع النهضة اللي عرضينه إلى آخره. فلما قابلنا الدكتور محمد مرسي كان لا داعي لإعادة هذا الأمر اللي هو نفس البرنامج ونفس المشروع، ولكن كانت جلستنا معه كانت حوالي 4 ساعات مع الدكتور مرسي كانت للجوانب الشخصية باعتبار أن المشروع واحد، وسبق أن سألنا فيه فكان أكثر أسئلتنا على الجوانب الشخصية.
زي أعطيني مثال مثلا،
يعني مثلا
جوانب شخصية
التزامه مثلا بمسألة تطبيق الشريعة تكلمنا فيها كثيرا، ولم نكتفي مثلا بكلامه اللي افتتح به، أنا أذكر يعني افتتح كلامه وقال إن محمد مرسي لا قيمة له بدون تطبيق الشريعة، جماعة الإخوان وكل الكلام ده، كل هذه الجماعة لا قيمة لها بعيدا عن تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. هذا كلام عام، لكن أردنا أن نعرف منه كيف، زي ما سألنا باقي المرشحين وضعه في هذا الأمر، كيف انضم إلى جماعة الإخوان، جهده التربوي والعلمي بعد ذلك، ارتباطه بهذا الأمر أديه إلى آخره. فكان سؤالنا أكثر في هذه المدة لتقييم الشخص نفسه، أما المشروع نفسه أو برنامج النهضة اللي حزب الحرية والعدالة يعني تبناه كنا سألنا فيه بالتفصيل المهندس خيرت الشاطر اللي هو أيضا أصبح عضوا في حملة الدكتور مرسي بعد ذلك. نعم.
طب أنت ترى بالنسبة لاستبعاد بشمهندس خيرت الشاطر، هل ترى أن الله عز وجل يقدر الأقدار تكون نفس تجربة تركيا؟ يعني رجب طيب أردوغان كان مفترض أن يكون هو الرئيس، ولكن يعني
حالة القوانين أيضا ضد أيوة ترشحه
بالضبط، ولكن جاء رئيس وزراء فكمل بعضهم بعضا يعني فبالتالي يعني قد يأتي بشمهندس خيرت الشاطر رئيسا للوزراء
لا هذا من أقدار الله تبارك وتعالى أنه تكون نفس السيناريو ده، لا ندري، هذا يعني في رحم الغيب. لكن على أي حال يعني لعل في الحقيقة مما رجح كفة الدكتور مرسي أمام اللجنة مسألة أن وراءه مؤسسة وأنه مرشح مؤسسة وليس مرشحا فرديا. وعادة المؤسسات تستطيع أنها تتعرض للضغوط بشكل أفضل وتقاوم الضغوط عليها بشكل أفضل من الأفراد. كان هذا من العوامل التي ربما يعني رجحت كفة الدكتور مرسي في نهاية الأمر. ولكن بشكل عام أعيد يعني التأكيد أن في الحقيقة كافة المرشحين كانت لهم مزايا وكانت لهم أيضا بعض نقاط الضعف، وبعضهم كانت لهم مزايا باهرة جدا في الحقيقة، ولعل تأتي مناسبة نتكلم فيها. يعني
أنت على وجه الخصوص، وأنا أعلم أنك لا تحب أنني أذكر هذا، أنك ما بكيت في أحد يعني المرشحين عند كلامه إلا عند وجود كلام البشمهندس خالد الشعر.
والله إحنا تأثرنا، بقول بشكل عام في الحقيقة
أنت وجدت
تأثرنا بشكل عام أن هذا البلد بلد مبارك، بلد فيه خير كثير. والله وجدنا خير في المرشحين في بعض الجوانب على الأقل، لكن ربنا تبارك وتعالى وزع الخير على الناس.
أيوة.
والمسألة مسألة المفاضلة. والله كنا أحيانا إنسان لا ينام الليل، لأن دي مسؤولية أن تبرأ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى وتؤدى منصب خطير. ولذلك هذا اجتهاد في الآخر، يعني هذا رأي الذي تبنته الهيئة الشرعية للحقوق، هذا رأي نظنه صوابا يحتمل الخطأ.
طيب
ورأي غيرنا ربما يكون خطأ لكن يحتمل الصواب.
طيب
يعني هذا اجتهاد ورأي لا يأثم المخالف فيه ولا يعني ولا يجبر أحد عليه ولا أبدا. هذا اجتهاد الضعيف بذلنا فيه ما نستطيعه من جهد، وكنا قد وعدنا الجمعية العمومية ووعدنا يعني كثيرين ممن لامونا على تأخرنا أننا سننتظر حتى غلق باب الترشيح وغلق باب الطعون حتى نبدي رأي، لأنه ربما تتغير وقد تغيرت بالفعل
ولكن أنا أعلم أنك يعني في هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عندكم يعني ضوابط صارمة وخطيرة، يعني أنكم لا تقبلون 50+1 وإنما تقبلون بثلثي الأصوات، يعني إذا كان هذا في المناصب العامة أو المناصب الخطيرة.
نعم، هو كان هذا اقتراح قد قدم في الجمعية العمومية قبل الأخيرة، أنه في القضايا الكبيرة يكون التصويت داخل الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين جمعا للقلوب حتى لا يحدث انقسام شديد داخل يعني هذا الكيان. قلنا في القضايا المهمة الكبيرة يكون التصويت بأغلبية الثلثين. طب افرض ما تحققش، نتشاور تاني ونتكلم تاني حتى تتقارب الآراء. أما في القضايا العادية، يعني أذكر مثلا في الهيئة الشرعية بدري جدا يعني أيام الثورة لما حتى اتعمل ليها الشعار اللوجو، اتعمل ثلاث شعارات واتاخد التصويت عليها وأغلبية الأصوات. يعني في القضايا العادية ممكن بالأغلبية، لكن في قضايا حساسة مهمة كان في رأي أنها تكون بأغلبية كبيرة، بأغلبية الثلثين حتى يعني
تبرأ إلى الله عز وجل،
يكون في اطمئنان أكثر لهذا الرأي. نعم.
طيب بمناسبة أنك ذكرت يعني الهيئة الشرعية الحقوق والإصلاح، طيب كيف تقرأ وأنت عضو في هذه الهيئة بل في الأمانة العامة، كيف تقرأ دعم هيئة الهيئة الشرعية الحقوق والإصلاح للدكتور محمد مرسي في هذه الفترة بالذات؟ كيف تقرأ؟
والله يا شيخ حسام الآلية كالتالي، أكثر من الثلثين الجمعية العمومية، احنا عندنا الجمعية العمومية فيها حوالي 109 من العلماء والدعاة، حضر في الجمعية العمومية الأخيرة 71، أكثر من الثلثين صوتوا للدكتور محمد مرسي. من لم يصوت له له الحق أنه هو يعلن عن رأيه هذا، يقول والله أنا بأيد فلان ويدافع عن رأيه بشكل شخصي، يعني هو غير ملزم برأي الهيئة في الآخر، لكن لا يتكلم باسم الهيئة. الهيئة ككيان الآن دعمت الدكتور مرسي، ومن يسأل من يعني يتكلم باسم الهيئة أو من دعم الدكتور مرسي فلا بأس أنه يعني يقدم المبررات والدواعي والملابسات التي أدت لهذا القرار، لكن هذا القرار غير ملزم حتى لأعضاء الهيئة نفسهم. من يرى رأيا مخالفا ده رأي محترم وعلى العين والرأس ويقول به، لكن بالتأكيد لا يتكلم باسم الهيئة، لأن الحمد لله في الجمعية حصل نقاش يعني واسع وعبر فيه عن الآراء المتباينة. وحتى يعني أنا عجبني حتى في الجمعية العمومية من المهندس خيرت الشاطر وأحد أعضاء مجلس الأمناء وأعد أعضاء كان حاضرا وآثر ألا يتكلم في تزكية الدكتور مرسي إلا بعد التصويت.
طب يعني ما كانش الدكتور خيرت البشمهندس خيرت يعني بمناسبة أنه عضو في اللجنة يعني لم يكن له تأثير؟
له صوت.
لم يكن له تأثير في ال...
أنا أقول لحضرتك أنه لم يتكلم إلا بعد التصويت وهو قال كده، قال أنا آثرت السكوت حتى بعد التصويت حتى لا يتأثر أحد بكلامي. بعدين أثنى على الدكتور مرسي أو أثنى على المشروع. فالشاهد أنه الحمد لله كان فيه شفافية وكل من طلب الكلام تكلم وكان في آراء متعارضة ومتقابلة وده أمر صحي وإحنا لازم نتعود على كده.
بالضبط أكيد طبعا.
وأنا يعني في الحياة بالمناسبة
وهذه فائدة الشورى على فكرة.
هذه فائدة الشورى.
بالضبط.
وأرجو أن دي تبقى في أدبيات الطيار الإسلامي في الفترة القادمة. الحياة الفترة السابقة حصل في شيء من التوتر، خون بعضنا بعضا ويعني في كلام بيتقال سيء جدا جدا، هذا الكلام يعني يؤلم جدا في الحقيقة. هذا في الآخر أمر اجتهادي، هذا في الآخر يعني إحنا ما نجتهد ورأينا، ما حدش يعرف الغيب فين، فلا نحجر على آراء بعض ولا يصل بنا الأمر أبدا إلى إن ده مثلا مفارقة في الدين أو إن ده بيهدم المشروع الإسلامي كما يقال مثلا أحيانا، بل أحيانا يوصلها بعضهم إلى أمر اعتقادي إن ده يمس العقيدة عشان تختار فلان أو ده إزاي يعني. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في صحيح البخاري بالمناسبة أن أبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأبا موسى الأشعري دخل على عمار بن ياسر في الكوفة، حديث صحيح في صحيح البخاري، فقال له ما رأينا منك أكره إلى نفوسنا من دخولك في هذا الأمر، يعني من انحيازه لعلي رضي الله تعالى عنه وقد أرسله للكوفة لاستنهاض الناس للقتال قبل صفين. قالوا له دي أوحش حاجة شفناها منك هذا الرأي. فقال لهما وما رأيت منكما أكره إلى نفسي من تباطؤكما في هذا الأمر، أنتوا ليه متباطئين في نصرة علي رضي الله تعالى عنه. في الحديث كده ثم قام فكساهما حلة حلة، إدى لكل واحد هدية، ثم راحوا جميعا إلى المسجد. ده خلاف في الرأي سيكون بعده قتال، لكن لا يصل هذا إلى دينهم، ما كان بينهم لم يصل إلى دينهم، هذا خلاف في الرأي صحيح في قضية حساسة وكبيرة جدا، أما قضية انتخابات الرئاسة وأنت ترى هذا أفضل وهذا أفضل أمر أهون من هذا. فعايزين نحتمل آراء بعض في رأي ورأي آخر، وهذه ظاهرة صحية، ما حدش يتكلم على أنه يملك الحقيقة وإنه ما أقوله هو الحق وهو الإسلام وهو يعني هذا خطر. لا يدعي هذا أحد لنفسه، هذا أمر اجتهادي ويعني فيه الصواب وفيه الخطأ، وذلك يعني عايز مننا سعة الصدر في أن احنا نتقبل بعض وأن احنا نكسر من الدعاء أن ربنا تبارك وتعالى يهيئ لنا من أمرنا رشدا، خاصة وأن التجربة جديدة علينا جميعا بلا استثناء.
طيب هو في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كم واحد من العلماء صوت أو كم حضر في هذا اليوم؟
كما ذكرت فضيلتك العدد أعضاء الجمعية العمومية أظن 109، اللي حضر يومها كانوا 71، كان 71 من العلماء والدعاء.
طيب بالنسبة يعني هم الشريعة الآن شيء يعني أمر هام يعني وهذا يهم الشارع المصري بطبيعة الحال يعني. طيب أثناء الحديث مع الدكتور محمد مرسي عن كيفية تطبيقه للشريعة، هل يعني قال أنا سأطبق الشريعة مرة واحدة أم بالتدرج، وهل أعطى مدة معينة؟ يعني مثلا بعض المرشحين ما أظن واحدا منهم قال أنا سأطبق الشريعة كاملة في الفترة الأولى أو الفترة الثانية حتى.
لا طبعا، لكن هذا الأمر سيأتي، يعني القناعة موجودة بضرورة تطبيق الشريعة عند كل يعني المرشحين الإسلاميين، لكن الآليات والتصورات تختلف، والكل متفق أن هذا الأمر سيستغرق وقتا، لأنه لا بد من أخذ الناس بالرفق في هذا الأمر بقدر ما يحتملون وبقدر ما تحتمل الأوضاع القائمة.
أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لازم الإطعام والحالة الاقتصادية ترتفع، ثم الأمن بعد ذلك، يعني تطبق الشريعة رويدا رويدا، ولا هذا تصور؟
لا، ده هو ده، يعني هذا هو المتصور، أنه ستطبق بقدر ما يحتمله الناس، وهذا يحتاج أن احنا نأخذهم برفق، وهذا كان تقريبا يعني رؤية كل المرشحين الإسلاميين، لكن بس الطريقة ربما تختلف من واحد إلى آخر في التصورات والآليات. نعم.
طيب بالنسبة للدكتور محمد مرسي، أنت ترى يعني هل كان هذا من ضمن الأسئلة التي سئلت إليه، أنه كيفية علاقته بالحزب أو علاقته بجماعة الإخوان إذا ما أصبح رئيسا؟ لأن
طبعا
هذا السؤال يدار بكثافة الأمر.
طبعا تكلمنا معه كثيرا في هذا، لأن دي مسألة مهمة منا كلنا، مش تهمه هو بس. يعني نحن نرى أن الدكتور محمد مرسي لا ينبغي أن يكون في مهمة إخوانية، هو الآن في مهمة وطنية تخص المصريين كلهم ولا تخص جماعة الإخوان فقط، هذه مهمة على مستوى الوطن، لكن ما قدر ارتباطه بحزبه أو بالله، لا شك سيكون له ارتباط بحزبه، للحزب هو اللي مقدمه. خلينا أقول حاجة يا شيخ حسام، معلش
أنا عايز منك كل الصراحة اليوم.
خلينا أقول إنه التيار الإسلامي بعد الثورة لم يكن يملك مشروعا سياسيا
حتى بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين،
طبعا ولا جماعة الإخوان كانت تتصور من سنة ونص إنها تبقى في الحكم.
بالضبط، يعني هذا نوافق
فلا تملك هذا. يعني كانت بتحاول انها توجد لنفسها موطئ قدم، تمنع فساد او كذا، لكن ان حد كان من كان يحلم بهذا، ان هذا يتم بهذه السرعه. فاللي حصل بعد الثوره اننا فوجئنا بهذا الامر، ولم نجد امامنا الا النموذج الغربي للأحزاب وللانتخابات. المنظومة يعني بكليتها هي المنظومة الغربية بحسناتها وسيئاتها، لم نكن نمتلك نظاما واضحا. نظام الخلافة الإسلامية هذا نظام سياسي، هذه منظومة سياسية
ضبط،
لكن لها آليات وتصورات ربما تحتاج جهدا فقهيا الآن مع الظروف الحاضرة في العالم الآن. على أي حال، لم نكن نمتلك مشروعا سياسيا واضحا، فأخذنا بالنظام اللي موجود، النظام الغربي في الأحزاب والانتخابات إلى آخره، بما فيه من حسنات وسيئات. النظام الغربي له حسنات كثيرة لكن له سيئات واضحة، شايفينها بعينينا الآن في الانتخابات الرئاسية، بل رأيناها أيضا في جانب من الانتخابات، تأثير المال، الأموال لها تأثير شديد في الانتخابات في الغرب، وسيكون لها تأثير هنا، وهذا أمر مش صحي، هذا أمر مش كويس، لأن الذي يمتلك المال صار له كلمة في تشكيل آراء الناس، كما نرى الآن مثلا في الإعلام الخاص، كم من المال السياسي الآن يضخ في قنوات الإعلام الخاص لتوجيه الرأي العام، هذا مال سياسي، كثير من القنوات بتخسر ملايين لكن لتوجيه الرأي العام. الشاهد أن هذه المنظومة فيها عورات، فالتيار الإسلامي سيحتاج مع السنوات القادمة أن يبلور مشروعا سياسيا يعني بعيدا عن سيئات المنظومة الغربية، نأخذ الحسنات اللي فيها ونضيف لها ما يتوافق مع شرعنا. أما نظامنا نحن نظام الإسلامي، قد هذا نظام راشد اسمها الخلافة الراشدة، فيها كل ما تحلم به، ما تحلم به البشرية في الحقيقة، فيها من الحريات ما لم تضعه دساتير الدنيا الآن، انظر للفتنة التي حدثت أيام علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج.
قال إخواننا بغوا علينا،
ناس خرجوا على الإمام على الخليفة وكفروا المسلمين. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه أكفار؟ قال من الكفر فروا. منافقون؟ قالوا إن قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. دول بيذكروا كثير. قالوا ما دول إيه؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، فلهم علينا ثلاث. قال في ثلاث حاجات نلتزم بها: ألا نبدأهم بقتال، ولا نمنعهم مساجد المسلمين، ولا نمنعهم من الفيء، حقوقهم المالية برضو ياخدوها. واشترط عليهم ثلاثا، اشترط عليهم ثلاثا: ألا يريقوا دما حراما، وألا يظلموا ذميا، وألا يقطعوا طريقا. ايه الحريات دي؟
بل حتى قال
مش معارض سياسي. الناس يعني كانت ليهم
خرجوا على الإمام.
مش معارضة سياسية عادية. ولذلك في الخلافة الراشدة ما رأينا مثلا ما يحدث الآن في الغرب مثلا من الاغتيالات السياسية التي تنظمها المخابرات وغيرها. ما حصلش اغتيالات سياسية، الخلفاء اغتيلوا لكن لم يغتال المعارضون السياسيون. حريات على درجة عالية جدا في نظام الخلافة الراشدة. نحتاج ان احنا ناخذ هدايات هذه الخلافة الراشدة لبلورة مشروع سياسي، بس دي هتاخد وقتها. اما الان فلا شك ان اي مرشح جاي من حزب فمرتبط بهذا، أوباما مرتبط بحزبه طبعا. هذا امر طبيعي. بل ان ممكن زي ما حصل في بريطانيا في سنة من السنوات ان رئيسة الوزراء عندهم مارغريت تاتشر كانت من انجح الحكومات الحزب أقالها وهي رئيسة وزراء. فالحزب له ارتباط، يعني هذا نظام سياسي موجود، فلا شك أنه سيكون له ارتباط بحزبه فيما نظن. لكن لا نريد أن تكون هناك كلمة عليه أعلى من كلمة الرئاسة. هذا رئيس لكل المصريين، وهو يعني في الحقيقة والمهندس خيرت الشاطر في نقاشنا الطويل معهم وعدا بذلك، وأنه في كل الأمور الشرعية سيرجعون إلى علماء الأمة، إلى أهل الحل والعقد إذا تكونوا بشكل أو بآخر، لكن سيرجع إلى علماء وحكماء الأمة دائما في الأمور الشرعية، وسينفتح على التيارات السياسية الأخرى.
طيب في مناقشة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح للدكتور محمد مرسي، أهم عالم مشروع النهضة الذي يريد أن يقوم به الدكتور محمد مرسي؟
طبعا احنا ناقشنا هذا الأمر مع يعني مع الاثنين مرشحين. هم حاطين طبعا مشروعهم معروض، يعني يعني يستطيع
لا أنا أريد للجمهور أن يتعرف
يعني
على هذا.
هم كأنهم وضعوا أولويات في حاجات كثيرة هتمشي مع بعضها فيما قدموا، لكن هم يروا أولا أن النظام السياسي يجب أن يكون واضح ومستقر، لأن النظام السياسي ده هو اللي يقدر يمنع الفساد العريض الذي استشرى في جهاز الدولة. فالنظام السياسي ده يضعون له أولوية، ثم الأمن، منظومة الأمنية، لأن بدون الأمن كل حاجة هتتعطل،
مفيش لاستثمار ولا
كل حاجة هتتعطل. ثم معالجة المشاكل الملحة التي لا يستطيع الناس أنهم ينتظروا أكثر من هذا فيها بقدر الإمكان، ويظن إن مع منع الفساد يعني من أطراف الدولة ستظهر خيرات وبركات هذه البلاد. لكن تفاصيل المشروع يسألوا فيه ويعني موجود ومعروض.
طيب إذا يعني الآن يعني طبعا الحلقة أوشكت على الانتهاء، ولكن إذا أردنا أن ننسب الفضل لأحد بعد الله عز وجل في التمهيد لموضوع الترشح الإسلاميين لمنصب الرئاسة، فأنا أعلم أنك لك كلمة يعني في حق أحد المرشحين يعني.
والله أنا قلت هذا في الجمعية العمومية للهيئة الشرعية عند التصويت، يعني قلت أنه من سنة وشوية كان التيار الإسلامي تقريبا كله مقتنع أنه مش ممكن هيجي رئيس إسلامي، ولا ينبغي نحن نفكر في هذا الأمر من بابه، ولا يترشح أحد ولا. ثم فتح الباب فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل. وفي الحقيقة كان يملك رؤية وشجاعة. وأنا أذكر أول ما ترشح كثير من الناس استنكروا وتعجبوا، إيه دخل واحد داعية يترشح لرئاسة الجمهورية؟ وأنا في الحقيقة كنت من المتابعين للشيخ حازم من زمان، من قبل الثورة بسنوات، بل دائما كنت ما أنصح الشباب إن هم يستمعوا له، عنده نضج في الحياة في الدعوة لطيف جدا. فقلت والله لو بهذه العقلية وترشح فهذا خير كثير. ومن أول يوم ترشح في الحياة قلت هذا، فكان له بعد الله تبارك وتعالى الفضل في كسر هذا الحاجز، إنه لا ممكن مرشح إسلامي يترشح. وفي الحقيقة تحمل في سبيل هذا في البداية تخبيط ناس كثير واستهزاء وسخرية، خاصة في بعض أجهزة الإعلام، إن مين ده يعني بتاع إيه يعني يترشح، ويا عم خليك في المسجد وكده، يعني بعض الكلام الذي كان، لكنه تحمل هذا الأمر في الحقيقة بشجاعة وبرؤية، حتى إنه بعد شهور بدأ بعض الاسم يقول صحيح وليه لا، يعني وليه لا. فبعده ترشح بعض الإسلاميون، بعض الإسلاميين الآخرين، الدكتور أبو الفتوح يعني جاء بعده، الدكتور سليم العوى إلى آخره. لكن في الحقيقة أظن كان له قصد الصدق في هذا، وأسأل الله تعالى أن يؤجره خيرا على أنه فتح هذا الباب واقتحمه بشجاعة وبرؤية.
طيب بالنسبة لذكر المرشحين بوجه عام، سواء كانوا الآن موجودين أو الذين استبعدوا، أنت ترى أن أمريكا وإسرائيل تفرق بين مرشح ومرشح من ناحية الخوف، أم أن إسرائيل وأن أمريكا يعني ما يهمهمش هذا الأمر أبدا؟ يعني
أعتقد أن يعني عموما يعني القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لها مصالح، وهذه المصالح من الطبيعي أنها ستدافع عنها وستعمل على الحفاظ عليها. ولا شك أنه من يعني الإنسان لما يتابع بعض تصريحاتهم لا شك أنهم لا يريدون أي مرشح إسلامي، وما يعني تكون لهم فروق، لكن في الآخر لا يريدين أي مرشح إسلامي بالتأكيد. فبالنسبة لهم أي خيار آخر هو الأفضل والأولى والمقدم، وسيبذلون جهودا لدعم أي مرشح غير إسلامي. هذا ينبغي أن احنا يعني نكون واعين لهذا الأمر.
طيب بالنسبة للتيار الإسلامي بوجه عام الآن في مصر، أنت ترى أين هم من مشروع الخلافة الإسلامية؟ يعني بمعنى إذا اختلف كثير من يعني أو من أصيبوا بإحباط بعد استبعاد مرشحهم من السباق الرئاسي، ترى أنهم أصيبوا بإحباط، ومنهم من قال أننا لا نريد أن نصوت يعني لأحد، وأننا سنعتزل الانتخابات، وأننا سندخل ونضع اسم مرشحنا في هذه الورقة ونصوت له بنعم إلى آخر هذا. فكثير من العقلاء قالوا، وقالوا لي أنا شخصيا، قالوا أن القضية لو أن كانت هي حكم مصر فالمسألة بسيطة، ولكن الموضوع أبعد من هذا بكثير. أنت تريد أن تنتشل الناس إلى يعني كما قال الإمام حسن البنا إلى أستاذية العالم. فشوف أنت عايز، طب أين التيار الإسلامي العريض الذي يعلق عليه الآمال كل الشعب الإسلامي والعربي في جميع دول العالم أن القضية الآن من مصر؟ فأين هذا أو أين مشروع الخلافة الإسلامية الراشدة كما ذكرت أنت الآن من نظر التيار الإسلامي؟
نعم، جزاك الله خيرا. هو في الحقيقة أنه الوضع في مصر لا يخص المصريين وحدهم، أولا يخص الثورة العربية ككل. كل الدول العربية تنظر بدقة وبمتابعة لصيقة لما يقع في مصر، لأن كل دول عربية ستتأثر به آجلا أم عاجلا. يعني التجربة المصرية ستؤثر في المنطقة العربية كلها، بل ستؤثر في العالم الإسلامي كله. فإحنا عشان كده في الحقيقة ينبغي أن احنا نستشعر هذه المسؤولية. احنا مش مسؤولين بس عن بلدنا، هذا قدر الله تبارك وتعالى. الناس تنظر إلينا وتنظر إلى أين تتجه الثورة المصرية، هل ستنجح أم ستفشل، هل ستحقق ثمارها على الأرض أم ستختطف. والطيار الإسلامي في القلب من هذا، فلذلك هذا المخاض الذي يقع الآن يعني نحتاج إن إحنا نتوحد فيه ونصطف خلفه. بعض أهل العلم يرى أن حلم الخلافة الإسلامية، وده نظام سياسي مشروع، ينبغي أن يمر بثلاثة مراحل أو بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن تقام أولا دولة العدل. يرى الناس فضائل هذه الشريعة المباركة، وأحوج ما يحتاجه الإنسان الشعور برفع الظلم عنه. ثم تكون دولة الرشد، دولة على نظام الخلافة الراشد، لكن دولة ليست خلافة عامة للمسلمين.
يعني هي النواة الأولى للخلافة.
يعني كأنها بهذا التدرج دولة العدل، يشاع فيها العدل بين الناس، ثم دولة الرشد، ثم الخلافة الراشدة. وحضرتك ذكرت في النص التجربة التركية، وهي مخالفة شوية يعني لظروف مصر، لكن أرجو أنه من إحنا نتأمل فيها بدقة، لأن فيها ما يصلح لنا بعض الجوانب،
جانب الاقتصادي
والتروي والنظر البعيد، خطة عمل بعيدة، ويعني مراعاة معاناة الناس والأخذ بأيديهم برفق وإظهار يعني شيء من الدنيا لهم تسكن له النفوس وتطمئن له القلوب حتى يأتي معك في مشروعك الإسلامي. وإلا كثير من الناس يعاني، وكثير من الناس لن يتحمل أن يصبر أكثر من هذا، معاناة حقيقية غير مفتعلة. وينتظر من المسلمين الطيبين المتدينين أنهم يأخذوا بأيديهم وأنهم يرفعوا عنهم كاهل المعاناة يعني اللي وقع ظلما عليهم على امتداد عقود من الزمان. فكأن هذا الترتيب دولة للعدل تقود لدولة راشدة، ثم يتكرر نموذج الدولة الراشدة في عدة دول تؤول في النهاية إلى خلافة راشدة. الأمر لا يتحقق بين عشية وضحاها، لكن يحتاج لنفس طويل. وأكبر عامل للنجاح فيه هو يعني أن ربنا تبارك وتعالى يجمع بين قلوبنا ويؤلف بيننا. أما إن
هذا الآن يجرني إلى أريد منك نصيحة، لخاصة لما تبقى معنا إلا دقائق ثلاثة فقط، أريد منك كلمة إلى هذا الشباب الآن المتحمس، وإلى إخواننا الذين يعني قد أصيبوا بحزن عميق لاستبعاد الشيخ حازم، وأيضا الشباب حتى في الصف إخواننا من الإخوان المسلمين الذين قد أيضا شعروا بإحباط وبحزن أيضا على استبعاد باشمهندس خيرة الشاطر. أنا يعني هذا المشهد أنا لا أكاد يعني أنساه، حينما يعني كان الشيخ حازم يعرض إلى الظلم، ورغم هذا يأتي في نفس الوقت ليدافع عن الباشمهندس خيرة الشاطر، ثم الباشمهندس خيرة الشاطر المحامون الذين كانوا يدافعون عن الباشمهندس خيرت يذهبون فيدافعون عن الشيخ حازم. هذا الشعور وهذا التلاحم أريد أن تنقله إلى شباب يلتحم الصف، لأن تقديم الولاء العام يا شيخنا اللي هو الولاء ومصلحة الإسلام على ولاء الأشخاص، هذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يقدمه. فالمشروع الإسلامي لا يقف على أحد، لا على الباشمهندس خيرت ولا على الشيخ حازم، مع تقديرنا كل التقدير لهذين العملاقين.
لا شك.
باختصار لأن المخرج يلح علي في
هو يعني كما تفضلت حضرتك، أنا أرجو من يعني كل أبنائنا وبناتنا، وأنا في حال متعاطف مع حادث الإحباط اللي موجود عند البعض، شعور بالظلم وحش جدا، لكن أرجو في الفترة القادمة إنه تتوجه هذه المشاعر الآن لحماية العملية الانتخابية من أي تزوير ممكن يقع. يعني هذه الحماسة وهذه الطاقات توظف الآن لأنه لا يصل أحد من فلول النظام السابق لسدة الحكم،
وإلا ستقوم ثورة ثانية.
رسالة وتكون هذه مهمة، وهذه المشاعر البريئة الجميلة الصادقة توجه الآن في هذا الإطار. ثم ليس هذا نهاية المطاف، هذه بدايته، جاي انتخابات تانية وثالثة ورابعة، ليست هذه يعني هذه هي البداية فقط وليست النهاية، لكن ينبغي أن نحرص من الآن على أن هذه الانتخابات تكون نزيهة. فجميع الشباب المتحمس الآن الذي يشعر بشيء من الإحباط يحول هذه الطاقة وهذا الغضب إلى حراسة لإرادة الشعب أنها لا تزور، أنها لا تزور.
جزاكم الله خير دكتور، ولم يتبقى معنا وقت طويل، أنا حقيقة استفدت واستمتعت يعني بحوار معك، فأسأل الله عز وجل يعني أن يجزيك عنا وعن جميع المشاهدين خير الجزاء. جزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. إخواني المشاهدين جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وأنصاتكم، ويعني سامحونا أننا لم نستقبل اليوم تليفونات، وهذا كان طلب الدكتور بنفسه يعني، ولكن يعني اضطررنا أن ننزل على رغبة الدكتور محمد هشام راغب، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
العالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعلي هامة الإنسان.